ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد الفاصل. قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس التركمانستاني ويؤكد على توطيد العلاقات بين البلدين. إيران وتركمانستان توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات السياسة والطاقة والنقل. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. التقى الرئيس التركمانستاني سردار بوردي محمد أوف قبل ظهر اليوم الأربعاء بقائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي، واعتبر سماحة القائد خلال اللقاء أن توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية يصب في مصلحة البلدين، مؤكدا على أن سياسات إيران الخارجية تنص على تعزيز العلاقات مع دول الجوار. كما أكد سماحته على أن العزم والإرادة الراسخة لتعزيز العلاقات هما الأساس في العبور من الموانئ، لافتا إلى أن هناك من يعارض علاقات الصداقة على صعيد المنطقة والعالم، ما يحتم العمل على التغلب عليها. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان اليوم في طهران 9 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين، وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة. وأشار الرئيس في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني سردار بوردي محمدوف إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطوير التعاون الثنائي. من جهته دعا محمدوف إلى توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني، معتبرا أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ستؤثر على تنمية العلاقات الثنائية. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن طهران قدمت رزمة مقترحات جديدة وافقت عليها واشنطن، لكنها أصرت على إصدار قرار من قبل الوكالة لممارسة ضغوط سياسية، مضيفا أن المحادثات والأسلوب الدبلوماسي يعتبران أفضل الحلول للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات. وفيما يتعلق بتصريحات الوزير عبد اللهيان حول الملف النووي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مرة أخرى وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنها لم تترك طاولة المحادثات في فيينا، مشيرة إلى أنها طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات، إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمير عبد اللهيان دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إلى اعتماد الدبلوماسية للتوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا.
جمهورية إسلامية إيران،
إيران لم تنسحب أبدا من طاولة المحادثات، وهي على اعتقاد بأن الحوار والدبلوماسية هي أفضل الطرق للوصول إلى نتائج حقيقية. إن حوارنا مع الولايات المتحدة يعتمد على المنطق، ويجب أن يقوم على أساس الوصول إلى اتفاق محدد. فرغم استمرار المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة ومن أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران أصدرت قرارا معاديا إلى إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي قال إن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أطر واضحة ومحددة، نافيا أن تكون لدى إيران نشاطات غير معلنة في المجال النووي، خاصة وأن الوكالة مشرفة على هذه النشاطات من خلال الكاميرات التابعة التي قامت بتركيبها في المنشآت الإيرانية، معربا عن أسفه للتصريحات التي أطلقها مدير الوكالة رافائيل غروسي والتي تتناغم مع المزاعم الإسرائيلية.
أنا آسف كثيرا للتصريحات التي أطلقها السيد غروسي والتي تعتبر متناقضة تماما مع الضوابط التي تؤطر علاقتنا بالوكالة، وهي تكرار لمزاعم صهيونية في هذا المجال، حيث إن مثل هذه المزاعم قد تم تجاوزها من خلال وثيقة الاتفاق النووي، وليس من المعقول أن يتم بحثها مرة أخرى.
من جانبها رجحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويث المواقع الثلاثة التي أثارت قضيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجزيئات اليورانيوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي موقع نووي في إيران لم يكشف عنه في إطار اتفاق الضمانات.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا بأنه وصمة عار تاريخية للندن. وقال خطيب زاد ردا على موضوع الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا إن ما يحدث الآن وصمة عار تاريخية للندن ولكل من كرسوا جهودهم للتستر على تاريخها الاستعماري وتطهيره. وأضاف أن الطرد والترحيل القسري لطالبي اللجوء لدولة ثالثة والصمت المميت الذي تلوذ به الدول المتشدقة بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المسؤولة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين في العالم. قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفير ودونيسك ومنطقة خاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف لم تحصل من الغرب سوى على 10% من الأسلحة التي طلبتها. حول المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
معارك متواصلة في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا تخوضها القوات الروسية من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف في عمليات عسكرية خاصة. تقول موسكو أن هدفها حماية منطقتي دونيتسك ولوغانسك من الفاشيين. أوكرانيا أكدت مراراً أن المزاعم عن الفاشية لا أساس لها وأن الحرب التي تخوضها روسيا عمل عدواني غير مبرر، حيث وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفرودونيتسك في دونباس بالمروعة وسط هجوم عنيف للقوات الروسية في محاولة للاستيلاء على المدينة الاستراتيجية. زيلينسكي قال إن القوات الأوكرانية ستمضي بالحرب لتحرير أراضي البلاد رغم الخسائر الكبيرة، وذلك بعد تصريحات لوزير دفاعه عن خسائر بالمئات للجنود الأوكرانيين يوميا في معارك دونباس العنيفة ضد القوات الروسية. سلطات سيفرودونيتسك أكدت أن القصف الروسي المتواصل دمر جميع الجسور في المدينة، ما يجعل من المستحيل إدخال شحنات المساعدات الإنسانية أو إجلاء المدنيين. وأشارت إلى أن الروس يواصلون تدمير المدينة وأن نيران المدفعية الروسية أصابت مصنع أزوت للكيميائيات الذي يحتمي به مئات المدنيين بينهم أطفال. من جهتها أكدت موسكو أنها دمرت مستودعا كبيرا غربي أوكرانيا، وقالت أن صواريخ كالبير أطلقت من البحر دمرت بالقرب من الشورت كييف مستودعا كبيرا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا. وتعد سيفرودونيتسك والتي تشهد حرب شوارع أكبر مدينة في منطقة لوغانسك الشرقية، وهي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وتشكل لوغانسك ودونيتسك منطقة دونباس شرقية أوكرانيا والتي يتحدث سكانها الروسية بشكل رئيسي.
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق مختلفة بالضفة الغربية وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين منهم أسرى محررون. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين شمالي مدينة بيت لحم جنوب الضفة، فيما اعتقل شابا من قرية خربث المصباح جنوب غربي مدينة رام الله وسط الضفة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وأسيرا محررة عقب حملة مداهمات لعدة أحياء بالمدينة. دعا وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانس إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. وتأتي تلك المواقف العدائية قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية منتصف الشهر المقبل، واستكمالا لما نقلته وسائل إعلام عبرية عن عزم سلطات الكيان نشر أنظمة صاروخية ورادارات في الإمارات والبحرين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مزيد من المخططات العدوانية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران حدد إطارها وزير الحرب بيني غانس، الذي طالب دولا عربية تشارك الكيان الإسرائيلي المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن على حد تعبيره، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. غانس دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية في الخليج الفارسي المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر عن استعداده للتعاون عسكريا مع شركائه من دول مجلس التعاون الجدد الذين كانوا أكثر تحفظا إزاء الإعلان عن مثل هذا الاحتمال. وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من الكيان الإسرائيلي لتأسيس حلف دفاعي مع دول عربية في الخليج الفارسي ضد إيران. التطورات في المواقف العدائية الإسرائيلية تأتي بعيد الإعلان عن عزم الكيان الإسرائيلي نشر أنظمة رادارات وصواريخ اعتراضية في الإمارات والبحرين. كانت القناة 12 العبرية كشفت عنها بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت لأبو ظبي. ووفقا لهذه التسريبات، فإن الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية في الخليج الفارسي يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها، ما اعتبره مراقب بأنه فضيحة إماراتية من الطراز الأول، وأن هذه الخطوة سوف تضرها أكثر مما تنفعها. ولطالما شددت إيران على أن وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دول مجاورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وهو لعب بالنار جراء مواكبة بعض الأنظمة العربية للسياسات الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، نظم ذوو الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعدد من النشطاء وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي دعما لمئات الأسرى الإداريين. وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى الإداريين بلا تهمة في 3 سجون، فيما يخوض 6 منهم معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على اعتقالهم التعسفي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
كي تدرك المشهد كاملا قبل أن تروي حكاية أسير يخوض معركة أمعاء خاوية، عليك أن تقتحم منزل عائلته وأن تتبع الكلمات والحركات وأن تفهم الإيماءات لأم تنتظر أن تسمع ولو طرف خبر عن ابنها الذي دخل يومه 69 في إضرابه المفتوح عن الطعام. هنا في بلدة بيدق إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، عائلة الأسير رائد ريان ما زالت تصارع أفكارها وتنتظر هاتفها كي يرتفع صوته علّه يحمل بعد الرنين أخبارا تغير الواقع الأليم. هذه الأم تقلب صفحات الزمن وصفحات الدقائق والثواني عن خبر انتصار ابنها، وتخشى من أن تنقل لها الصفحات ما تخشاه.
بفكر في مصير ابني، إن يعني هل ابني بده يعني لا سمح الله يستشهد، ولا إنه بده يطلع منتصر على سجانة الحرية. هذا بفكر فيه. بفكر كمان الدرجة الثانية، إن إذا ابني مثلا عاش للحظة خروجه من السجن شو وضعه الصحي بده يكون. إذا ابني حاليا عنده تشوش وضغط في العينين، تشوش في النظر، عنده صداع شديد، وألام في الرأس باستمرار.
داخلين نضرب عن الطعام لأنه قضية الإداري مش معروف إيش عليه، مش معروف إمتى بده يروح، مش معروف إشي، فقط تجديد تجديد.
هنا في مقر الصليب الأحمر الدولي، العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين تتقدمهم المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، تنادوا لوقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم العواود والريان، وإسنادا لمئات الأسرى الإداريين الذين يخوضون مقاطعة للمحاكم الإسرائيلية التي تشرعن الاعتقال الإداري والذي تجرمه كافة الشرائع الدولية. النصر أو الشهادة هما غاية من يخوض معركة الأمعاء الخاوية.
أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في مصنع في روحفوت جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وحسب مصادر أن رجال الإطفاء في محطة روحفوت يتعاملون الآن على تسرب لغاز الأمونيا في مصنع آيس كريم فيلدمان في شارع هاتزيرة، وأشارت إلى سقوط عدد من الضحايا في مكان الحادث. حصادر الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. القوات العراقية المشتركة تطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد. الإعلان عن فشل الحوار بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة بشأن الإضراب العام. والصحة العالمية تعلن أن تفشي جدري القرود مقلق وتدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل. أهلا بكم من جديد. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى شمال بغداد. وأكدت الخلية في بيان انطلاق عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطاعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات في صلاح الدين وسامراء وديالى، وقطاعات الحشد الشعبي لمحاور ديالى صلاح الدين وشرق دجلة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش لتفتيش وتمشيط مناطق وادي العظيم. مضيفا أنه بالتزامن مع تلك العملية انطلقت عملية أمنية واسعة مشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى لملاحقة فلول العصابات الإرهابية. حول المشهد السياسي العراقي وبحث تشكيل الحكومة القادمة نتابع هذا التقرير.
أشهر من الجمود السياسي، فجرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نوابه الجماعية من البرلمان، وأحدثت دويا في الساحة السياسية العراقية. بدأت الأطراف المعنية بمحاولات للملمة تداعيات الأزمة السياسية المتفاقمة، ودعا تحالف الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية العراقية الفاعلة إلى المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية. فالمرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في بدء الخطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين. بيان الإطار التنسيقي جاء عقب اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون. أكدوا خلاله أنهم اتفقوا على حث النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية على التهدئة. على الجانب الآخر يبقى أمام الجناحين الآخرين في تحالف إنقاذ وطن، وهما الديمقراطي الكردستاني والسيادة، بعد انسحاب التيار الصدري ثلاثة خيارات: أولها الذهاب إلى المعارضة، وثانيها جمع عدد النصف زائد واحد لحل البرلمان، أو الخيار الثالث وهو الاشتراك في الحكومة التي يشكلها الإطار التنسيقي، إذ لم يحسم هذان الجناحان الموقف بعد، والقرار الحاسم متوقف على الاجتماعات التي ستعقد بين قيادات السيادة والديمقراطي للخروج بموقف نهائي. بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح من قبل أي من القوى السياسية حتى الآن، وأكد الحلبوسي أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشارع العراقي. وفي قراءة لتداعيات الأزمة، يجمع معظم المراقبين على أن الغموض يلف المشهد السياسي، فالبلاد ليست أمام خيارات سهلة، سيما وأن التيار الصدري لم يعلن حتى الآن الخطوة التالية التي سيتخذها بعد الانسحاب من البرلمان.
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي فشل جلسة التفاوض بين المركزية النقابية والحكومة بخصوص إضراب 16 من حزيران يونيو في القطاع العام. وقال السالمي أن الطرف الحكومي لم يلبي الحد الأدنى من مطالب الاتحاد، مؤكدا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، داعيا للتعبئة لإنجاح الإضراب. وبين أنه من بين النقاط الست الواردة في بيان الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة واحدة. صرح مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف بأنه لا يجوز لإسرائيل أن توجه الضربات لسوريا. وقال لافرنتيف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، قال إننا سنبحث مسألة القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا. وذكر أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق ألحقت أضرارا بممر إقلاع وهبوط الطائرات، وهو ما لا يسمح باستقبال الطائرات القادمة من الخارج. وأشار إلى أن المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية سيبحثون أيضا مسألة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أنه ستتم في محادثات منصة أستانا حول سوريا التي تنطلق غدا في نور سلطان مناقشة آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وجاء في بيان أن جدول أعمال المحادثات يتضمن عددا من القضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع بالمنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية أن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا. وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 من الشهر الجاري لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. أكد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين أن زيارته إلى بيروت تأتي في سياق جولة جديدة للاستماع إلى الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الرد اللبناني يدفع بالمفاوضات إلى الأمام. وفي مقابلة متلفزة لفت هوكشتاين إلى أنه جاء إلى لبنان للإصغاء لوجهات نظر المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على أفكارهم حول المسارات المحتملة للدفع قدما بالمفاوضات. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترسانتها بحوالي 9% خلال عام 2021. ففي أحدث تقرير لها أكدت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أيكان أن أمريكا أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، فيما اعتبر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خطر حدوث تصعيد نووي بلغ أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. أعلنت السلطات الأثيوبية أنها استعادت السيطرة على الوضع بعد هجوم استمر ساعات في مدينة جامبيلا الأثيوبية شنه جيش تحرير أورومو المصنف إرهابيا في البلاد. وقالت الحكومة الأثيوبية في بيان أن قوات الأمن الإقليمية نجحت في استعادة السيطرة على الوضع في جامبيلا، مضيفة أن العدو تكبد خسائر فادحة وأضرارا مادية فيما لم تتكبد القوات الموالية للحكومة سوى أضرار متوسطة. في ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس التركمانستاني ويؤكد على توطيد العلاقات بين البلدين. إيران وتركمانستان توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات السياسة والطاقة والنقل. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، ادخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي، لم أفعل شيئا ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته.
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا، ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد. أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم. قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك سيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة، أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى إنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري يا سيد مصطفى.
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان آباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضو السلطان. علمت أنه الآن في أهواز، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان آباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني ألا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي. لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك النوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختي، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان آباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أخته، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى، لا تذهب إلى أي مكان لوحدك. إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون، كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها، فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص، قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد
الله.
يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان،
انظروا كيف يجيبني. أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، فالبطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ما هو؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خويك.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي لماذا جئت إلى سلطان أباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري، لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان أباد؟ قل يا تيمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك ألا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا كل سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت وخادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قولي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قولي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان أباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك. وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قولي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لاسيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.